من الذي يتصور؟ لا نقول من الذي يتحلق، يتصور هم النساء. من الذي يطوق عنقه؟ هم النساء. الشاهد، لكن الحديث الذي أشرت إليه وعزمت على ذكره صريح جدا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ذات يوم على إصبع امرأة فتخا من ذهب. فتخا من ذهب، الفتخ هو الخاتم الضخم. فضربها بعصية في يدها، في يد عليه السلام، وقال لها جمرة من نار. وانطلقت، وانطلق الرسول عليه السلام. وسبحان الله، لحكمة يريدها الله، هذه المرأة التي ضربها الرسول بعصية جاء اسمها في الحديث بنت هبيرة. انطلقت إلى فاطمة رضي الله عنها، وسرعان ما جاء الرسول دخل على فاطمة فوجد في يدها سلسلة فوق من ذهب، فقال عليه السلام: يا فاطمة، أيسرك أن يتحدث الناس فيقولوا فاطمة بنت محمد في عنقها سلسلة من نار؟ وعزمها عزما شديدا، وطبخها توبيخا شديدا، وخرج. فما كان منها رضي الله عنها إلا أن أخذت هذه السلسلة وضاعتها واشترت بثمنها عبدا فأعتقته لله. فلما بلغ خبرها إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحمد لله الذي نجى فاطمة من النار. هذا النص صريح، والحكمة التي أشرت إليها آنفا كأن ربنا قدر ترجع هذيك المرأة إلى بنت الرسول لتفهم أنه الحكم واحد، وأنه هذا مو خاص بك أنت لأنك ما عرف بنتي، هاي بنتي ورأيت ما فعلت بها. فعزمها عزما شديدا وقال لها كما سمعت يتحدث الناس لأن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم في عنقها طوق بالنار. فإذا القواعد العلمية الأصولية من جهة، ومعاملتهم لحديث الشرب من آلية الذهب من جهة أخرى، يوجب على كل العلماء أن يستثنوا الذهب المحلق من الإباحة العامة، فيقال الذهب مباح للنساء إلا ما كان محلقا، وهو ثلاث أشياء: خاتم والسواك والطوق. لكن أكثر العلماء على خلاف هذا، أكثر العلماء يبيحون للنساء الذهب مطلقا. فإذا قيل لهم طيب يجوز لها الشرب؟ قالوا لا. ما الدليل؟ دليل عام. فأعملوا الدليل العام وهجروا الدليل الخاص، وهذا ليس صوابا لا من حيث علم أصول الفقه الذي هم وضعوه وقالوا مثلا أن الخاص يخصص العام، وبعض السلف كان يسمي النص العام منسوخا والنص الخاص ناسخا، وهذا معنى فيه دقة، لأنه فعلا النص الخاص ينسخ النص العام، لكن مش كله، ينسخ منه الجزئية هذه. فهني لاحظوا هذا المعنى وقالوا كلمات أشكلت علينا نحن متأخرين. مثلا الإمام السيوطي في كتاب الإتقان في علوم القرآن يذكر أن هناك نحو 60 آية أو أكثر، والله نسيت الآن، منسوخة. يأتي الخلف يقولوا: يا غيرة الله، 60 آية في القرآن منسوخة؟ هذا مبالغة. لكن هو الذي يستغرب هذا ويجعله مبالغة هو لا يعرف اصطلاح السلف، لأنه السيوطي وظيفته جمع الأقوال في الآيات، فجمع
فلان قال الآية فلانية منسوخة وفلان قال الآية فلانية منسوخة إلى آخره. فظن أن النسخ هنا بالمعنى الأصولي متأخر، يعني إلغاء الحكم من أصله.
مثلا قوله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، إذن لا يجوز مقاتلة الكفار، لكن قال عليه السلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. الآية إذن منسوخة، لا هي مخصصة، ما هي منسوخة، مخصصة بأنه في إكراه لمن أبى أن يدفع الجزية وأبى الإسلام، فحينئذ لا بد من القتال، وهذا معروف في سنة الرسول عليه السلام لما كان يجهز السرايا ويأمر عليها الأمراء يقول للأمير إذا لقيتم المشركين فادعوهم إلى أهل ثلاث، إلى الإسلام، فإن أبوا فالجزية، فإن أبوا فالقتال. الذي يدفع الجزية لا إكراه في الدين ولا يسلم، بقي الشيء الثالث الذي لا يسلم ولا يدفع الجزية فهو يكره على الإسلام لأنه يقاتل، وحينئذ لا بد له من أحد شيئين، إما أن يسلم وإما أن يدفع الجزية كما قال تعالى عن يد وهم صاغرون. فالشاهد أنه هذه الأحاديث كثيرة وهي صريحة في تحريم نوع من الذهب على النساء، أحاديث تحليل أصلح من حديث تحريم الشرب من آلية الذهب. قالوا كلهم أن الشرب والأكل في آلية الذهب للنساء لا يجوز ولو كان الأصل لهن حلال، فاستثنوا هذا القليل من الكثير، فكان الصواب أن يتبعوا بهذا الاستثناء استثناء الذهب المحلق، لكن ذلك ما لم يفعله جمهور. نصلي يا محمد. السؤال إذا نام النائم كما يقول الفقهاء متمكنا، فهل ينتقد وضوءه أم لا؟ هناك مذاهب عدة في النوم، منهم من يقول النوم ناقض مطلقا كأي صورة النوم حتى ولو كان نومه متمكنا، وهذا هو الصواب، ومنهم من يقول النوم لا ينقض مطلقا وهذا عين خطأ، ومنهم من يقول إذا نام متمكنا فهو غير ناقض، وبعضهم قال لو نام في السجود أيضا فهو غير ناقض. فلما راجعنا الأدلة والمذاهب تبين لنا أن القول الصحيح هو كما قال عليه السلام وليس بعد قوله كلام من نام فليتوضأ، وفي حديث آخر العينان ملكاء السهل فمن نام فليتوضأ، وفي لفظ آخر فإذا نامت العينان انطلق الملكاء. فالنوم مطلقا ناقض، ويؤيد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث ذكر النوم مع الغائط والبول، حيث قال أن المقيم يمسح على الخفين يوم وليلة والمسافر ثلاث أيام بلياليها، من غائط أو بول أو جنابة، من غائط أو بول أو نوم إلا من جنابة. إذا أجنب بده يخلع ويتوضأ يغتسل غسلا كاملا. فالشاهد أنه قرن البول مع الغائط ومع عفوا قرن النوم مع البول والغائط، البول والغائط المقطوع لأنهما من نواقض الوضوء. فهنا في لمحة لطيفة جدا حينما ذكر النوم مع الناقضين المقطوع بنقضهما الوضوء الغائط والبول. لكن هنا يشكل الأمر على بعض الناس من أهل العلم، يستدلون ببعض الأمور ليس فيها نص أن فيه نوم. فالآن أنت سؤالك، يجب أن نتذكر أن هناك نوما وهناك نعاسا، فالذي ينقض الوضوء هو النوم، أما النعاس فلا ينقض الوضوء، وبالتالي يجب علينا أن نعرف الفرق بين النوم وبين النعاس. لأنه مش مهم الآن أنه أنا جلست جلسة متمكنا أو ضيعت، المهم هل نمت أم نعست. لأن النوم كما قلنا آنفا بأي صورة هو ناقض، فالنوم هو علة النقض في الشرع وليس كذلك النعاس. فلو أن إنسانا اضطجع هكذا ولم ينام لكن نعس، أو جلس هكذا ونعس، فالنعاس نعاس وهو لا ينقض. وعلى العكس من ذلك، رجل نام هكذا أو نام مضطجع هكذا، فنتيجة واحد، لأنه في كل من الحالتين نام وفي الصورة الأولى في النعاس، في كل من الصورتين أيضا نعس ولم ينم. ما الفرق بين النعاس وبين النوم؟ هذه الحقيقة كثير من أهل العلم ما وضحوا المسألة. رأيت هذا التوضيح للإمام الخطابي رحمه الله في كتابه معالم السنن، شرح سنن داود، يقول النوم هو الاستغراق في النوم، بحيث أن النائم حينما يكون في مجلس ويكون هناك حديث لا يسمع صوتا إطلاقا، يعني غاب عن الوجود، هذا اسمه نعمة، وانتقض وضوءه بأي حالة كان. لكن النعاس هو مقدمات النوم. وما الفارق؟ قال إذا ظل يسمع الصوت لكن لا يبقى ما يقول فهذا ناعس، وهذا لا ينتقد وضوءه لأنه ما غاب عن نفسه بالكلية. أما إذا لم يعد يحس بالكلام ويسمعه فهذا نام وانتقد وضوءه. هنا حينئذ إذا أنا رأيتك وحكمت عليك بأنك نمت ليس لي ذلك، أو حكمت عليك بأنك نعس ليس لي ذلك، أنت الذي تحكم بنفسك على نفسك، وهذا هو جواب سؤالك. أنت غفلت لا شك، لكن هل ظللت في المجلس تسمع صوتا ولا غبت حتى عن الصوت؟ فإن كان هذا من الفقهاء والمحدثين واللغويين جمع الخصال الثلاثة، فهو محدث وفقيه ولغوي، وهو أبو عبيد القاسم بن سلام صاحب كتاب الأموال المطبوع، كان يرى أن نوم المتمكن لا ينقض الوضوء، إلى أن حدث له قصة آتية. كان في المسجد يستمع إلى خطبة الخطيب يوم الجمعة، فنام رجل بجانبه. لما انتهى الخطيب من الخطبة وأقاموا الصلاة، أراد الرجل الذي نام أن يستوي في الصف يصلي، قال له الإمام: اذهب يا أخي وتوضأ فقد نمت. قال: لا ما نمت، أنت الذي نمت. قال: يا أخي نمت وطلع منك رائحة. قال: لا أنت اللي فعلتها. شم الإمام منه رائحة فنسب هذه الرائحة إليه هذا الرجل المسكين. من يومئذ غير رأيه واتبع الرأي الآخر، لأي إنسان نائم متمكن وما حس بنفسه. وصدق رسول الله، فإذا نامت العينان انطلق الإنكار. ممكن إنسان نائم متمكن لكن لا مؤاخذة، شو يعمل هيك؟ انطلق الإنكار. وهي حادثة وقعت مع هذا الإمام. من ذاك اليوم يقول: النوم ناقض مطلقا، لكن لابد أن نتدندن حول التفريق بين النوم وبين النعاس. طيب خلينا نصلي إلى الله. إذا كان بغير السواد فضل فضل، أيمن ولا أيمن؟ إذا كان بغير السواد فلا بأس، لأن الماء ينصب عليه فقط. غيروا هذا الشيء وجنبوه السواد. بسم الله.
وينطلق هذا على النساء أيضا
إذا كانوا يغيرون الشيء أو كذلك.
المرض غير دون شعر
وهي شابة، هذا لا يجوز. كثيرة وقضية حال خبيثة في صرف المسلمين عن دينهم وعن أحكام شريعتهم. يزين لهم شيئا أقل ما يقال فيه أنه غير مشروع، فيصرفهم بهذا الشيء عن المشروع. منذ ساعات سئلت عن قراءة القرآن من المصحف في الصلاة، ما بيتبادر للذهن انه فيها شيء؟ بيقرأ من القرآن اكثر مما يستحضره من الذهن. واعلم انا في هذه الدار او هذه الديار انهم في رمضان يكثرون من هذا العمل. نعم، تجد الإمام ماسك المصحف كثير. لماذا؟ لأنه لا يحفظ. وأنه لو كان ممتلئ حفظا لصرنا عن ترك المصحف. قل من يتذكر ويتربى عاقبة هذا العمل. عاقبة هذا العمل خلاف ما رمى إليه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بحديثه الصحيح المشهور: اقرأوا هذا القرآن وتغنوا به، فوالذي
نفس محمد عفوا اقرأوا هذا القرآن وتعاهدوا به وتغنوا به، هو الذي نفس محمد بيده إنه أشد تفصيا من صدور الرجال من الإبل من عقلها. في هذا الحديث الأمر بتعاهد القرآن، أجل العناية بتكراره حتى يرسخ في الصدر، لأن الرسول عليه السلام يؤكد أن هذا القرآن أشد تفلتا من صدور الرجال من الإبل من عقولها. فلما الإنسان يركن إلى أن يفتح المصحف كله بيتعب هذا النظر، يعني يتعب مخه والحرورة حقيقة بده عينين. أنا بشرب يعني مصة مصتين مشان خاطر أم الفضل، ولا هي بتعرف ان انا ما في صار بيني وبينها. في الفقه الاسلامي شيء اسمه باب سد الذرائع، وهذه قاعده اصوليه هامه جدا ينفذ منها الانسان الى معرفه كثير من الاحكام ليس عليها نص صريح في السنة أو في القرآن. مثل هذه المسألة، إيش فيها إذا فتح المصحف وقرأ الرسول يقول من قرأ القرآن فله بكل حرف 10 حسنات، لا أقول لفلان ميم حرف بل ألف حرف لام حرف ميم حرف، إذا يستطيع يقرأ من القرآن من المصحف مباشرة أكثر مما يستطيع أن يقرأ من حافظته. لكن أيضا تعود هنا القاعدة السابقة الذكر، إنما الأعمال الخواتيم، لو يجي أدي فتح باب القراءة من المصحف من أئمة المساجد ألا نجد حفاظا، لأن هؤلاء سيعتمدون على قراءة القرآن من المصحف مباشرة. هذا شيء. الشيء الثاني أن هؤلاء الأئمة الذين يقرؤون من المصحف في صلاتهم سيضيعون كثيرا من السنن إن لم نقل الواجبات فيما يتعلق بصفة الصلاة. تجد أحدهم بعد ما انتهى من قراءة المصحف حط تعباطه وشد عليه، شلون بقدر تشوف هو بركع؟ لأنه إذا جافها وقع المصحف، فإذا هو بده يعمل هيك هذا بالسنة. أكثر من هيك لما بده يسجد كان الرسول عليه السلام إذا سجد جاف بين عضده وجانبه حتى لو أرادت بهمة أن تمر لمرت بسهولة. هذا ما بقدر، بده يتم عاضد على المصحف كما يشرب. هذا مثله كمثل، ويا ريت يكون هذا مثله كمثل من يبني قصرا ويهدم مصحف، لكن هذا ما يبني شيء، يعني يخالف السنة في العناية بحفظ القرآن ويتواكل على القراءة من المصحف. لذلك لا نرى نحن هذه القراءة من المصحف على الإنسان خاصة من كان يأخذ راتبا بأداء وظيفة الإمام، أن يقوم بالواجب هذا الراتب، وأن يعنى عناية خاصة بهذا القرآن حتى يحسن إمامة الناس خاصة في شهر القيام شهر رمضان بالظاهر.
يعني الإنسان غير حافظ وممتلئ ممكن
نعم نفس الحكم،
لأنه هذا اللي يضع مثلا مصحف صغير في جيبه تعرفت له والقرآن
نفس الحكم لا يختلف. هذا يقال له إن كنت لا تحمل لا صلاة صحيحة ما نحكي عن صلاة صحيحة صلاة صحيحة لكن هذا الأكمل ولا سواه هذا الأفضل ولا سواه هذا هو لا نحن الآن نبحث
يعني كأني على أنا عند الأحناف في الصلاة من أين جاءوا بهذا
هذا يأتي حكم من حركات أن الثلاث حركات هذا يطول الصلاة
إنما يقرأ إنما يعلم
هذا ما أعرف عنهم لكن معروف عنهم أنهم متشددون جدا في الحركات في الصلاة فيقولون ثلاث حركات متتابعة تطول الصلاة المنفرد الذي سألت عنه يقال له إن كان عندك استعداد عندك حاجبة فأحفظ القرآن وتعاهد حتى لا يتفلت منك إن كان عندك استعداد فاقرأ الكتاب الذي كان يؤم الناس في عهد الرسول عليه السلام غير الأنصار يؤم الناس في الصلاة الخمس ليس في رمضان فكان يقرأ في كل ركعة قل هو الله أحد شكوا للرسول أن هذا إمام نهي ليك أصطبع الصلاة كان هو يقول لهم يا جماعة إن عجبكم هذا فأنا بأمكم وإلا شوفوا بيني فشكوا للرسول بعد صلاة ذكر له ما قال له قال والله يا رسول الله إني أحبها قال حبك إياها خلق الجنة فأي عام يتصور ما يحفظ قل هو الله أحد فليكررها وقد قال عليه السلام قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن ومرة خرج الرسول عليه السلام على الصحابة قال لهم أيكم يعجز أن يقرأ القرآن في كل ليلة قالوا كلنا قال من قرأ قل هو الله ثلاث مرات فكأنما قرأ القرآن كله فإذا الأمر ميسر لكن هذا التيسير ضل عنه كثير من المسلمين بسبب غفلتهم عن دينهم من جهة وبسبب ركوبهم رؤوسهم واتباعهم أهواءهم من جهة أخرى والله المستعان نعم ما قلنا نحن أبو عبد الرحمن سلفا قال بده يجيبنا الحلوى جبنا الحلوى وبعدين ختمة بالقهوة ما أدري في شيء بعد تفضل جزاك الله خير النجابين نعم
بعض الناس عندما يموت يقولون توفى وعندما تقول له قلت توفي أو توفاه الله يقول توفى ما فيه شيء لأنه توفى معنى استوفى أي له لماذا نرد على هذا؟
توفى
يقول على الشخص توفى يقول بمعنى
استوفى أجله إذا قال توفى فيمكن تأويل لكن إذا كان إذا قال المتوفي هو الله تبارك وتعالى وهو متوفى لكن توفاه الله تكون جملة تامة أما إذا قال توفى فيوهم والكلام بالموهمات ليس من أدب الإسلام وهنا يأتي قوله عليه السلام لا تتكلمن بكلام تعتذر به عند الناس وهذا يحتاج تأويل والكلام المؤول لا حاجة إليه ما دام أن في الأمر سعة التعبير السليم
والله يحفظك الله
الذي ثبت في السنة الصحيحة من حديث أبي محذورة ومن حديث ابن عمر أن قول المؤذن الصلاة في النوم كان في الأذان الأول، وليس هناك حديث صحيح في أن هذا